من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. هذه العبارة بالأمس إذا اتضحت حتى نتجاوزها، وإذا ما اتضحت حتى نبينها بشكل أفضل، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، ويتوقف تحققه على تحققه، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التوريات. إذا تحتاج توضيح حتى نوضحها أكثر، إذا ما تحتاج بليه إعادة.
الحمد لله.
شوفوا المطلب هذا، الشيخ قدس سره بعد أن ذكر كلمات الفقهاء في أنه لا يجوز الحلف كاذبا مع القدرة على التورية، قال: وهذا الحكم جيد، يعني ما ذكره الفقهاء من أن جواز الحلف كاذبا يتوقف على عدم القدرة على التورية، هذا جيد، يعني أن الإنسان إذا كان قادرا على التورية هل يجوز له أن يحلف كاذبا؟ يقول: لا يجوز له أن يحلف كاذبا. متى يجوز له أن يحلف كاذبا؟ إذا اضطر إلى الكذب ولم يكن قادرا على التورية، احتاج إلى أن يحلف كذبا لنجاة أخيه المؤمن ولم يكن قادرا على التورية، فهنا يجوز له أن يحلف كاذبا. هذا هو المستفاد كان من كلمات الفقهاء. وأما إذا كان قادرا على التورية فهل يجوز له أن يحلف كذبا مع القدرة على التورية؟ نقول: لا يجوز. الشيخ قال: وهذا جيد. ما هي عبارته؟ قال: ووجه ما ذكروه، يعني ما ذكره المشهور، من أنه لا يجوز الكذب، لا يجوز الحلف كاذبا مع القدرة على التورية. وجهه ماذا؟ وجهه أنه مع القدرة على التورية ليس مضطرا إلى الكذب، قادر على أن لا يكذب وأن ينجي أخاه، هذا أولا. قال: والقبح العقلي في الكذب متى؟ متى يقول العاقل الكذب ليس بقبيح، أو أن قبحه مغلوب؟ أليسنا قلنا أن العاقل يحكم بأن الكذب قبيح؟ العاقل متى يرفع يده عن هذا الحكم، عن حكمه؟ يرفع يده عن حكمه في حالة يجد أن هذا الكذب يتوقف عليه تحقق عنوان الحسن بإنجاء المؤمن، عند ذلك يقول: الكذب وإن كان ولا أجوز ارتكابه، ولكن حيث أنه توقف على الكذب تحقق هذا العنوان الحسن فأنا أجوز لك الكذب. لماذا؟ لكي تستطيع أن تحقق هذا العنوان الحسن. ماشي؟ إذن العقل متى يسوغ الكذب؟ العقل يسوغ الكذب، يجوز الكذب في حالة إذا توقف تحقق العنوان الحسن على أن تكذب. طب هذا التوقف متى يكون؟ إذا كنت عاجزا عن التوريد. أما إذا لم تكن عاجزا عن التوريد فهل يتوقف تحقق العنوان الحسن على أن تكذب؟ لا، أنت بإمكانك أن توري تحقق العنوان الحسن ولا تكذب. إذا جواز أن الحكم يحكم بجواز الكذب في حالة توقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب، وهذا لا يكون إلا مع فرض العجز عن التورية. وأما إذا كنت قادرا على التورية فتحقق العنوان الحسن لا يتوقف على الكذب، لأنك تستطيع أن تحقق ذلك العنوان الحسن بلا كذب بأن توري. خلاص. إذن العبارة نرجع لها، قال: مع أن قبح الكذب عقلي. تقدمت البحوث السابقة إحدى الأدلة لإثبات حرمة الكذب ما هو؟ هو العقل الذي كان يحكم بقبح الكذب وأنه لا ينبغي أن يصدر من الإنسان المؤمن أو من الإنسان. فلا يسوغ الكذب إلا متى؟ مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب. يعني أنه لكي يتحقق هذا العنوان الحسن لا بد أن تكذب. إذا كان الأمر كذلك العقل يجوز ويقول يجوز لك أن تكذب، لأن المفروض أن هذا العنوان لا حسن، المفروض أنه أهم من تلك المفسدة الموجودة في الكذب. إذا إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب يغلب حسن ذلك العنوان على قبح الكذب، واشكين؟ ويتوقف تحقق ذلك العنوان الحسن على ماذا؟ على تحقق الكذب، وأنه إذا لم تكذب لا تستطيع أن تحقق ذلك العنوان الحسن. إذن متى يكون الإضطرار إلى الكذب؟ إذا توقف وجود العنوان الحسن على الكذب ومع القدرة على التورية. هل أنت مضطر إلى الكذب لتحقق العنوان الحسن؟ لست مضطر، بإمكانك أن توري يعني لا تكذب وأن تحقق ذلك العنوان الحسن. قال ويتوقف تحققه، أي تحقق ذلك العنوان الحسن، على تحققه، على تحقق الكذب. وهذا التوقف متى يكون؟ إذا عجزت عن التورية. وأما إذا لم تعجز فلا معنى لأن يتوقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب. ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. وهذا الحكم جيد. شوي الإخوة يلتفتون في هذا المطلب باعتبار أنه مطلب دقيق من موارد الدقيقة في هذا الكتاب. الشيخ رحمة الله عليه يقول وهذا الحكم جيد. أي حكم؟ يعني أن الكذب الحل كذب لا يجوز إلا مع قدرة على التورية. أما إذا قدرت على التورية فهل يجوز لك أن تكذب؟ لا يجوز. ثم نقل كلمات الفقهاء وكانت ظاهرة في أنه لا يجوز الحلف كذبا إلا مع العجز عن التورية، أما مع القدرة على التورية فلا يجوز الحلف كاذبا. يقول وهذا الحكم جيد، يعني ما ذكره المشهور من أن جواز الحلف كاذبا يتوقف على عدم التورية، على عدم القدرة بالتورية، هذا جيد. ولكن إلا ما هو؟ وهذا الحكم جيد إلا أن إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا تنافي هذا التقييد. فقهاء ماذا قال؟ قالوا هل يجوز أن تحلف كاذبا مطلقا حتى مع القدرة على التورية لو مع العجز عن التورية؟ ظاهر من الفقهاء قالوا أنه مع العجز عن التورية، يعني قيدوا جواز الحلف كاذبا في موارد الخوف والاضطرار، قيدوه بماذا؟ قيدوه بالعجز عن التورية. أما إذا كنت قادرا على التورية فلا يجوز لك أن تحلف كاذبا حتى مع الاضطرار، حتى مع الخوف. الشيخ يقول هذا التقييد من الفقهاء في محله، ولكن نحن عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنها جوزت الحلف كاذبا في حالة الخوف أو الإضطرار مطلقا، أعم من أن كنت قادرا على التورية أم لو تكون قادرا على التورية. واضح؟ إذن إطلاقات الأدلة الموجودة بأيدينا ماذا تقول؟ تقول يجوز الحلف كاذبا مع الاضطرار الى الكذب لحفظ نفس المحترمة مثلا، سواء كنت قادرا على التورية لم تكن قادرا على التورية. فهذه الاطلاقات ماذا نفعل بها؟ الان الشيخ اولا يذكر جملة من الاطلاقات، ثم يبحث عن انه يوجد لها مقيد او لا يوجد لها مقيد، ثم اذا وجد المقيد ما هي النسبة بين المطلق والمقيد، هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق او نسبة العموم وخصوص من وجه، ونحو ذلك من البحوث. يقول الا ان مقتضى اطلاقات ادلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني او الضرر المالي، اما عن نفسه واما عن اخيه، هو عدم اعتبار القدرة على الثورية، لان الروايات مطلقة قالت اخاف كما ينقلها الشيخ، ان الانسان اذا خاف على نفسه، على بدنه، على ماله، على اخيه، هل يجوز له ان يحلف كاذبا لدفع ذلك الضرر؟ قال الامام نعم يجوز ان تحلف، ولم يقيد، وانتم تعلمون ترك الاستصال ماذا؟ دليل العموم. الامام لم يقل له ان كنت قادرا على التورية فلا يجوز ان تحلف كاذبا، واما اذا عجزت عن التورية فيجوز لك ان تحلف على الكذب او تحلف كاذبا. ما هي الروايات؟ ففي رواية السكوني عن جعفر الامام الباقر سلام الله عليه، عن ابيه الامام الصادق سلام الله عليه، جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر سلام الله عليه، عن آبائه، عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القاتل. طب احلف بالله كاذبا، كنت قادرا على التورية؟ عم كنت قادرا على التورية أم لم تكن قادرا على التورية؟ أنت إذا احتجت لنجاة أخيك الى الحلف كذبا، احلف كاذبا، سواء كنت قادرا على التورية بان لا تكذب او لم تكن قادرا على التورية. هذه رواية. رواية اخرى: وصحيحة اسماعيل، وصحيحة اسماعيل ابن سعد الاشعري، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام: سألته عن رجل يخاف على ماله. شوفوا، فقط مجرد الخوف، خاف ذلك الإنسان على ماله، يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له أي للسلطان لينجو بهذا الحلف من السلطان. قال: لا بأس، يعني أن يحلف كذبا وأن يحلف صدقا، وإلا الحلف صدقا فلا إشكال فيه. السؤال أنه هل يجوز لي أن أحلف كذبا لأنجو به من السلطان أو لا يجوز؟ بمجرد الخوف، سواء كنت مضطرا الى الكذب، يعني لم تكن قادرا على التورية، او لم تكن مضطرا الى الكذب بان كنت قادرا على التورية. والانسان الذي لا يستطيع التورية فيكون مضطر الى الكذب بعد، اما اذا عنده قدرة على التورية فليس مضطرا الى الكذب. احفظوا بهذا الاطلاق ان مجرد الخوف كاف لجواز الحلف كاذبا، سواء كان الإنسان مضطرا إلى الكذب أو لم يكن مضطرا إلى الكذب. يعني شنو مضطر إلى الكذب أو ليس بمضطر؟ يعني سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا، لأن القادر على التورية هل هو مضطر إلى الكذب؟ لا. من هو مضطر إلى الكذب إذا لم يكن قادرا على التورية؟ إذن مجرد الخوف كاف لجواز الحلف كذبا، سواء كنت قادرا على التورية او كنت عاجزا عن التورية. احتفظوا بهذا الاطلاق الى ان يأتي بحثه بعد ذلك. هاي رواية. وسألته: هل يحلف الرجل على مال اخيه، يعني يحلف كذبا، والا البحث فمو في يحلف صادقا، والا قد لا اشكال في ان الحلف صادقا لا اشكال فيه، هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على مال نفسه، يعني لكي يلجي مال نفسه، هل يحلف كذبا على ذلك؟ قال: نعم. اذا مجرد انك تريد ان تنجي مالك او مال اخيه يجوز لك ان تحلف كذبا، حتى سواء كنت مضطرا الى الكذب او لا، يعني سواء كنت قادرا على التورية او لا. هاي المطلقات كلها احتفظوا بها. وعن الفقيه قال: قال الصادق عليه افضل الصلاة والسلام: اليمين على وجهين، الى ان قال: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة. حتى لم تلزمه الكفارة، يعني الكفارة المصطلحة بأنه كفارة اليمين ما هي، أو لم تلزمه الكفارة بمعنى العام، يعني حتى الاستغفار لا يجب، باعتبار أنه لم يعمل عملا محرم لأنه مضطر للكذب. حتى البحث مو أنه لم تلزمه الكفارة يا كفارة، المهم إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، ما هو؟ فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدى على ذلك المال او ذلك المرض من لص او غير لص. فاذا هذه الرواية ماذا تقول؟ ايضا يجوز الحال كاذبا. لماذا؟ لتنجية امرئ مسلم او مال امرئ مسلم، سواء كنت مضطرا الى الكذب او ماذا؟ او لست مضطرا. مضطر الى الكذب متى؟ يعني لا تكون لك القدرة على التورية. لست مضطرا على الكذب ماذا؟ يعني لك القدرة على التورية. وفي موثقة زرارة بابن بكير: انا نمر على هؤلاء القوم، يعني السلطة الجائرة، انا او اعوان السلطة الجائرة الذين يجبون الضرائب للسلطة الجائرة، فيستحلفون على اموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة: إذا خفت فاحلف لهم بما شروا. إذا خفت على نفسك على مالك فاحلف لهم ماذا؟ بما شروا، يعني صدقا لا حتى كذبا، احلف لهم بما شروا، احلف لهم بمجرد الخوف. اطلاق الرواية ماذا تقول؟ سواء كنت مضطرا الى الحيل او ماذا؟ او لم تكن مضطرا الى الحيل، يعني سواء كانت لك القدرة على التورية او لم تكن لك القدرة على التورية. هذا معنى انه بمجرد الخوف. والا الامام كان اذا يريد ان يقول اذا خفت فاحلف لهم بشرط عدم القدرة على التورية، وكان ينبغي ان يبين، وحيث انه لم يبين نستفيد من عدم البيان الاطلاق، وانه في حال القدرة على التورية، وفي حال عدم القدرة على التورية بمجرد الخوف على ماله يجوز ان يحلف كاذبا. فاحلف لهم بما شاءوا. ورواية السماعة، هاي رواية السماعة ظاهر الكلام انها من الروايات اللي دالة ماذا؟ على جواز في كاذبا عند الخوف اعم من ان يضطر او لا يضطر، ولكن سيتضح من مضمونها انها ليست في عيادة تلك الرواية، باعتبار ان الشيخ بعد ذلك سيوقع بين الطائفة من هذه الروايات وبين رواية السماعة وما يماثلها، يوقع التعارض بينهم. وهذا معنى ان رواية السماعة ماذا؟ ليست في تلك الطائفة التي تدل على جواز الكذب الحلف كاذبا بمجرد الخوف سواء كان مضطرا او ليس بمضطر. فلا يتصور ان هناك تخافص في كلام الشيخ كما تصوره بعضهم. الشيخ هذه الرواية الان ينقلها وبعد ذلك سيوقع التعارض، والا اذا كان يعتبرها من الروايات التي تشبه سابقاتها لا معنى لايقاع التعارض بينها وبين رواية السماعة. اذا يظهر ان رواية السماعة عند الشيخ تختلف عن الروايات التي سبقتها، التي كان يستفاد منها جواز الحلف كاذبا في صورة الخوف اعم من ان يكون الانسان مضطرا الى الكذب او لا يكون مضطرا الى الكذب. هسه رواية السماعة ما هي؟ قال: ورواية السماعة عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: اذا حلف الرجل تقية لم يضره. فحلف الرجل تقية صدقا، لو كذب فواضح انه حلف الرجل كذبان تقية، ولكن بأي شرط؟ لم يضره، يعني جائز، ولكن بهذا القيد: اذا هو اكره او اضطر اليه. لعد الرواية هنا ماذا قال؟ قالت: يجوز الحلف كاذبا مطلقا سواء كنت مضطرا او لست بمضطرا. لا، قيدت بأداة الشرط أيضا بمفهوم، قيدت بأداة الشرط بماذا؟ إذا أكره أو تضطر. بس أكره إحنا ما عدنا شغل به الآن، محلنا في الاضطرار، يعني محل بعدنا الآن هل يجوز الكذب اضطرارا أو لا؟ ومفهوم الرواية شو يصير؟ إذا لم يضطر فلا يجوز الحلف كاذبا أعم من أن يكون خائفا أو لا يكون خائفا. فيقع التعارض بينها وبين ماذا؟ وبين السابقة، روايات السابقة. فتواجه التعارض بينه. فقط الآن أنتم احتفظوا بهذه الإطلاقات في أذهانكم. هاي الرواية مضمونها ماذا؟ يجوز لك الحلف تقية، يعني يجوز لك الحلف كاذبا للتقية إذا أنت اضطررت إلى الكذب. مفهوم ماذا؟ إذا لم تضطر إلى الكذب معنى ماذا؟ فلا يجوز لك أن تحلف كذب تقية. ثم متى يتحقق الاضطرار إلى الكذب؟ إذا لم تكن هناك قدرة على التورية. إذا كان هناك قدرة على التورية هل يتحقق الاضطرار إلى الكذب؟ إذن فلا يجوز الرواية تفوق، لأنك لست بمضطر سواء كنت خائفا أو لم تكن خائف. فإذن في حالة وجود خوف على المال أو النفس أو المسلم وعدم الاضطرار إلى الكذب، يعني القدرة على التورية، الروايات السابقة ماذا تقول؟ يجوز أن تكذب. هاي الرواية ماذا تقول؟ لا يجوز لك أن تكذب بمفهوم الشر. اسمحونا فقط، أنا أحتفظ بالإطلاقات بعد يأتي بنحو مفصل أبين، فلهذا قلت البحث دقيق. الأخوة يلتفتون إلى النقاط حتى إن شاء الله نصل إلى النتيجة. ورواية السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا حلف الرجل تقية لم يضره، ولكن بأي شرط؟ أكره أو اضطر إلى الكذب. ذكروا في محله الفرق بين الإكراه والإضطرار، أن الإكراه يكون بعامل من الغير من الخارج، والإضطرار يكون لا بعامل من الغير من الخارج. أنت تحتاج إلى أن تبيع بيتك لأن ماذا؟ لأن تداوي ابنك المريض، أنت مضطر، لكن لا يوجد هناك عامل من الخارج يجبرك ببيت على بيع البيت. أما الإكراه ماذا؟ أن يقف إنسان لص سارق ظالم يقف على رأسك ويقول اوقع هذه المعاملة، البيع، بع هذا البيت. ذكروا الفرق بين الإكراه والإضطرار ويأتي بحثه مفصلا بعد ذلك. وقال سلام الله عليه: وقال: ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. إذن أيضا جواز الكذب متى يجوز؟ إذا اضطررت إليه، أما إذا لم تضطر الحرمة على حالها. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. يا باب، يعني الذي أنه يجوز الكذب من مسوغات الكذب الإضطرار إلى الكذب، وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح. تلك الروايات إن شاء الله عندما نأتي إلى المورد الثاني أيضا سيتضح بأنه يجوز الكذب للإصلاح مطلقا، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا تكون ماذا؟ قادرا على التورية. إذن كل هذه الروايات في مقام أنه يجوز الحلف كاذبا في مقام الخوف أو الإصلاح، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا تكون قادرا على التورية. وهذا خلاف ما ذكر نقلناه عن كلمات الفقهاء من أنهم ماذا؟ قيدوا جواز الحلف كذبا بحالة ماذا؟ العاجز عن التورية. من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب رحمة الله عليه يحاول أن يدخل في الاستدلال، يقول: مع وجود هذه المطلقات نحن يصعب علينا أو يصعب على الفقيه أن يلتزم بأن هذه المطلقات مقيدة بصورة عدم القدرة على التورية. شيخنا لماذا يصعب عليك؟ يقول: يصعب علي لوجهين. الوجه الأول كثرة هذه المطلقات، هل يوجد مطلقات فد مقيدا لابد يكون في البيت، وإذا أفق ما يكفي فد مقيد واحد، لابد فد أربع خمس مقيدات موجودة حتى هذه المطلقات نقيدها ماذا؟ لهذا المقيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لزوم الأنص والحرج. يقول: نحن إذا قيدنا جواز الحل كاذبا بمن لا يقدر على التورية، وفي كثير من الأحيان الإنسان يقع في العسر لأن حالة الذي هو مضطر إلى أن يكذب إذا تأمل يستطيع أن يجد بما يوري به عن الكذب، لكن دائما لا يأتي إلى ذهنه فيلزم العسر والحرج. إذن يقول: مع وجود هذه الإطلاقات ولزوم العسر والحرج في التقييد، نحن نقول أنه يصعب على الفقيه الالتزام بتقييد مثل هذه المطلقات التي دلت على جواز الحال كاذبا مطلقا، أعم من أن تكون قادرا على التورية أو لا. يقول: التي يصلح يصعب على الفقيه الالتزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية، كما فعله من؟ كما فعله الفقهاء في الكلمات التي نقلناها، حيث أنهم قيدوا جواز الحلف كاذبا ماذا؟ بعدم القدرة على التورية. يقول الشيخ: فإن قلت لعد أنت ماذا تفعل في ذلك الحكم العقلي؟ العقل أليس قلنا بقبح الكذب؟ متى يرفع العاقل يده عن حكمه؟ إذا اضطر الإنسان ومع التورية هل هو مضطر؟ إذن ماذا تفعل بالحكم العقلي الذي يقول بقبح الكذب؟ إذا لم تريد أن تقيد المطلقات، فماذا تفعل بالحكم العقلي الذي يقول أن الكذب قبيح إلا إذا اضطررت إليه؟ مع وجود التورية هل هو مضطر إلى الكذب؟ ليس مضطرا إلى الكذب. إذن القبح يبقى على حاله. فإذن القبح العقلي للكذب، وأنه لا يسوغ إلا مع التوقف على الكذب، ومع وجود التورية، مع القدرة على التورية، هل يتوقف ذلك الحسن العقلي، تحقق الحسن العقلي على الكذب؟ إذن ماذا تفعل بالقبح العقلي؟ لا لا لا، ما قال في مصلحة راجعة، يعني في مصلحة الراجعة تتوقف على أن تكذب، أو على وجود التورية ولا تتوقف على أن تكذب. مع قدرتك على التورية هل تحقق المصلحة متوقف على أن تكذب؟ فإذا القبح العقلي يبقى على حاله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في مثل هذه الحالة: لعله نقول أن هذه المطلقات دليلنا على أنه هذا الكذب وإن كان العقل يحكم بقبحه إلا أنه معفو عنه. ما هو شاهدك؟ يقول: هذه المطلقات من الروايات التي دلت على جواز الكذب مطلقا. واضح المطلق؟ قال نزلوه من الممكن لما يعيكم. قال: قال: وأما حكم العقل بقبح الكذب، حيث أنه يحكم العقل بأن الكذب قبيح، أي في كل مورد لم تضطر إلى الكذب ومع القدرة على التورية، هل أنت مضطر إلى الكذب؟ لا. إذن يبقى القبح العقلي. يقول: هذا القبح العقلي لعله معفو عنه بهذه الرواية. يقول: وأما حكم العاقل بقبح الكذب، أي في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب، أما في تلك التوقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب فلا يحكم العقل بالقبح، ولكن المقام مع القدرة على التورية فلا يتوقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب، لأنك تستطيع أن تحقق المصلحة بلا أن تكذب بأن توري. فهو أي هذا القبح العقلي وإن كان مسلما، يعني نقبل أنه موجود، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه، أي عن هذا القبح العقلي شرعا. قل: ما هو دليلك؟ ما هو شاهدك على أن هذا القبح العقلي معفو عنه؟ قل: هذه الإطلاقات الموجودة بأيدينا للأخبار المذكورة. هذه الأخبار التي ذكرناها لك هي دليل وشاهد على أن مثل هذا القبح العقلي. ثم يقول: ليس ذلك عزيز في الفقه، أنت تجد في أنه في باب الإصلاح أيضا كذلك. في باب الإصلاح هل يجب عليك، هل يجوز لك أن تكذب أو لا؟ سيأتي في مستثنيات ومسوغات الكذب أنه في باب الإصلاح يجوز الكذب مطلقا، أعم من أن كنت قادرا على التورية أو لا. وإذا كنت قادرا على التورية فقبيح عقلا، نقول بأنه معفو عنه لورود الدليل. ها يقول: للأخبار المذكورة ونظير ذلك، كما عفي عن الكذب في الإصلاح وكما عفي عن القبح، كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعفي عن السب والتبري مع الإكراه، وأن الإنسان في مقام الإكراه يسب الإمام المعصوم، قبيحا أو ليس بقبيح؟ إذا كان قادرا على التورية وكان بإمكانه أن يوري، ولكنه المطلق يجوز أن يسب أعم من أن يكون قادرا على التورية أو لا؟ يكون معفو عنه لورود الدليل خاص، وعن العفو عن السب والتبري مع الإكراه، مع أنه يعني الكذب في الإصلاح أو السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح أيضا.
هذا الوجه الأول لأنه يصعب على الفقيه الالتزام. الوجه الثاني ماذا؟
مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسر كما لا يخفى.
وهذا المسكين عندما اضطر إلى أن يكذب سيد يتأمل حتى يوريه لعله يكون هذا كاشفا له أمام ذلك الذي يريد أن يحلف أمامه، لعله مثلا يقع في صفرة في الخجل، لعله يقع في الخوف ونحو ذلك.
فإذا الذي يقول لنا أنه أو نقول أن الفقيه يصعب عليه الالتزام لوجهين: أولا فطرة هذه الإطلاقة، وثانيا ماذا؟ العسر الذي يلزم لو قيدنا هذه المطلقات بصورة القدرة، بصورة عدم القدرة على الثورية.
ومن هنا يقول الشيخ: إذن فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد أن الشارع وسع عليهم يجوز لكم الحلف كذبا مع الخوف مطلقة أعم من أن تكونوا مضطرين إلى الكذب بأن لم تستطيعوا التورية، أو لم تكونوا مضطرين إلى الكذب بأن استطعتم أن.
فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا.
إذا الشيخ إلى هنا ماذا قوى؟ قوى بأن الإطلاق هو السبب. لماذا؟ قال باعتبار أولا أنه كثرة الإطلاقات، وثانيا ماذا؟ وثانيا أنه لزوم العسر مع وجود هذا التقييم.
وهل يكتفي الشيخ رحمة الله عليه؟ لا، يرجع ثانية إلى المسألة، تقول: إلا أنه خلاف الإطلاق، إلا أن الالتزام بجواز الحلف كاذبا مع عدم الإضطراب مع القدرة على التورية هذا خلاف الاحتياط.
خب الآن نحن نقع بين ماذا؟ بين أنه أن نحكم بعدم التقييد هو المطابق للخوف، هو المطابق ماذا؟ لكثرة الروايات، وماذا؟ لعدم وجود العسر والحاجة. أن نحكم بالتقييد هو المطابق للاحتياط، أيهما نقدم؟
ثم أساسا أن القول بالاحتياط هو الموافق للأدلة والقواعد الموجودة بأيدينا، لا أن القول بالإطلاق هو الموافق للأدلة والقواعد الموجودة بأيدينا. يا هو فلنفهم هذا المطلب، أن أي منهما هو الموافق للقواعد الموجودة بأيدينا، يعني القواعد التي ذكرناها في الأصول من قبيل قواعد التعارض، القول بالاحتياط هو الموافق للقواعد، لا القول بالإطلاق هو الموافق للقواعد. وبعبارة أخرى، القول بالتقييد بصورة عدم القدرة على التورية هو الموافق للقواعد، أو القول بالإطلاق حتى مع القدرة على التورية هو الموافق للقواعد.
يقول الشيخ رحمة الله عليه: إلا أن الاحتياط في خلافه.
الاحتياط يقول: نقيد المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية هو الموافق للاحتياط،
بل مو فقط هو الموافق للاحتياط، بل التقييد هو المطابق للقواعد. هذه هو إما أن ترجع إلى الاحتياط، يعني بل الاحتياط هو المطابق للقواعد، يعني الشيخ الآن يترقى يقول مو فقط أن هذا موافق للاحتياط، بل القواعد قواعد باب التعارض بين الروايات يقول لنا بأنه لا بد أن نقيد هنا. سيبين بعد ذلك لماذا أن قواعد باب التعارض هذه مراد مطابق للقواعد، يعني قواعد باب التعارض، القواعد التي حققناها في الأصول من أنه إذا تعارضت الروايات ماذا نفعل. يقول: الاحتياط وهو التقييد في المقام هو المطابق للقواعد، بل هذا الضمير إما أن يعود على الاحتياط وإما أن يعود على خلافه. وقال: إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو يعني خلاف الاحتياط، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد.
بل الاحتياط بل قلت، لكن بعضهم أرجعت أهم للاحتمال فقط ذكرناه، وإلا الصحيح أن الاحتياط هو الموافق للقواعد.
من إيه؟
لا، مو هذا الضمير مو يعود على الخلاف، على الضمير الموجود في الخلاف، على الضمير الموجود في الخلاف. أعتقد يعني أنه في خلاف الاحتياط وفي خلافه، بل هو يعني الاحتياط هو المطابق،
او خلافه الذي هو التخييل ايضا يرجع الى معنى واحد، الامر سهل،
بل هو المطابق للقواعد.
لكن الشيخ حماتنا بعد بين بين يقول لكنه هذا مطابق للقواعد، لكن ما نفعله بذلك الاستبعاد الذي ذكرنا الذي يصعب على الفقيه ان يلتزم به. واحنا في الاستبعاد ذكرنا وجهين، وجه كثرة المطلقات، وجه لزوم العذر والحرج. اذا ما نفعل بتلك الاستبعادات؟ الشيخ رحمه الله عليه اولا يبين لماذا انه مطابق للقواعد ثم يرفع الاستبعاد. هل واضح كيفية الاستدلال شلون؟ اولا ذكر الاستبعاد في التقييد، ثم قال بان التقييد هو الموافق للاحتياط، ثم ترقى قال بل هو الموافق للقواعد. الان اذا لابد ان يبين امرين، الاول انه كيف انه الاحتياط يعني التقييد هو الموافق للقواعد، وثانيا انه كيف ننفي ذلك الاستبعاد الذي كان يبتني على ذلك الوجهين ندفعهما. وأصدر الآن قال لولا استبعاد التقييد، هذا لولا استبعاد التقييد يعني هذه المطابقة للقواعد تامة، ولكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون هناك استبعاد للتقييد. أما إذا كان هناك استبعاد للتقييد فلا مطابقة للقواعد. فإذا عليه أولا أن يبين كيف أن الاحتياط هو المطابق للقواعد، وثانيا كيف يدفع هذا الاستبعاد الذي ذكره والذي بني على الوجهين السابقين. قال لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، هذه لان هذه بيان لكيفية المطابقة للقواعد. من هنا يبدأ الشيخ في بيان الامر الاول، وهو انه كأن التقييد هو المطابق للقواعد. تقييد ما هو؟ يعني انه في صورة القدرة على التورية لا يجوز الحل كاذبا. نعم اذا لم يستطع ان يوري يجوز له ان يحلف كاذبا. لماذا؟ يقول لان النسبة بين هذه المطلقات، يا مطلقات الروايات التي ذكرناها الى ما قبل رواية السماعة، وكذلك الروايات التي دلت الى ماذا؟ دلت على جواز الكذب في باب الاصلاح، هاي كلها مشمولة بالمطلقات. لان النسبة بين المطلقات وبين ما دل كالرواية الاخيرة، مراد من الرواية الاخيرة مو موثقة زرارة، رواية سماعة، بعض الحواشي يقول موثقة زرارة، موثقة زرارة، لا مو موثقة زرارة، مراد منها السماعة. وبينما دل كالرواية الأخيرة وغيرها، باعتبار أن هناك روايات أخرى مضمونها يشابه مضمون رواية سماعة. ماذا دلت رواية سماعة؟ دلت على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار. هسه الآن نرجع إلى تلك المطلقات ورواية السماعة التي حفظتم فيها الإطلاق فيهما معا، لنرى أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والنسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن النسبة هي عموم وخصوص من واجب. إذا في مورد التعارض شي يصير؟ في مورد الاجتماع شي يصير؟ تساقط. فإذا تساقط مورد الاجتماع نرجع إلى العام الفوقاني بيانه يدي. هسا فقط لنصور أنه المطلقات ورواية سماعة يقع بينهما عموم وخصوص من واجب. مهم عندنا أن نصور مورد الاجتماع، مادة الاجتماع. التفتوا جيدا. المطلقات قالت يجوز الحلف كذبا عند الخوف. أقيدها ماذا؟ إذا خفت عند الخوف، سواء اضطررت إلى الكذب أو لا. هاي اضطررت إلى الكذب أو لا، خلي نبدلها إلى سواء قدرت على التورية أو لا، لأنه قلنا معناها هذا بعض. وشك إذا في حالة الخوف مع القدرة على التورية، المطلقات ماذا تقول؟ يجوز الحلف كاذبا. وشكل نجي الى غير الرواية، رواية سماعة قالت
يجوز أن تحلف كاذبا إذا غطررت. مفهومها ماذا؟ إذا لم تغطر فلا يجوز أن تحلف كاذبا.
حتى هذه لم تغطر خلينا نبدلها، يعني ماذا؟ يعني إذا قدرت على التورية.
إذا قدرت على التورية فلا يجوز أن تحلف كاذبا،
سواء كنت خائفا أو لا. إذا في مورد الخوف والقدرة على التورية، هاي الرواية شو تقول؟
لا يجوز.
ذيك الموضوع خاصة تقول
يجوز، ويقع التعارض بين يجوز ولا يجوز. أكو تعارض ولا درستم في محله في الأصول، صلي ولا تصلي تعارض ومو تعارض، وما يدخل في باب التزاحم هذا. هذا تنافن في مقام الجعل وتنافن في مقام الامتثال.
ما شكين؟
إذا الوحدة تقول يجوز، الوحدة تقول لا يجوز. في مورد التعارض إذا قالت وحدة يجوز ولا تيجوز، افترضوا أن المبنى ماذا؟ عند التعارض يتساقط متخيف، افترضوا. طب عندما تساقط، طب عند الخوف مع عدم الإضطرار يوجد عندنا دليل على جواز الكذب، لأن المفروض أن دليله سقط بالمعارضة. وارش كيف؟ يدخل تحت عمومات يحكم الكذب. فإذا تبين أن قواعد باب التعارض هو الموافق للاحتياط أو لا، لأنه تقول مع وجود الخوف والقدرة على التورية أنت يجوز لك أن تكذب. فإذا التقييد هو الصحيح، يعني أنه يجوز لك أن تحلف كاذبا مع عدم القدرة على التورية، أما مع القدرة على التورية فلا يجوز أن تحلف كاذبا. إذا المطلقات لابد أن تقيد بصورة عدم القدرة على التورية. وصل هذا؟ أوصلت المطلب أم لا؟ إذا مو واضح باعتبار قلت أنه من موارد الدقيقة في المكاسب المحرمة، هذه من مواردها أنه تصوير عموم من وجه، لأنه خلاف بين الأعلام. السيد الخوي إذا مظله يقول بأنه لا، المقام مو مقام عموم من وجه، عموم مطلق هنا، ويجيب عن الشيخ ويجيب عن إشكال الشيخ بأنه لا مو عموم من وجه، ويصور مطلق بشكل آخر. مهم محل البحث بين الأعلام هذه المسألة. الشيخ يقول بأنه عموم من وجه، فإذا كان عموم من وجه إذا ما في مورد التعارض، مادة التعارض يتساقطان، إذا تساقطان نرجع إلى ماذا؟ إلى عمومات حكم الكذب. إذا في مورد الخوف مع القدرة على التورية هل يجوز الكذب؟ لا يجوز الكذب. إذا لابد أن المطلقات نقيدها بصورة العجز عن الكذب.
ثم بالأخير رحمة الله عليه يقول فتأمل، بس هذا تتأمله بالأخير مبين، فقط مبين العبارة. قال لأن قلنا أنه بيان وجه المطابقة للقواعد، هذه لأن تعليل لبيان وجه المطابقة للقواعد، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغير الرواية الأخيرة على اختصاص الجواز بصورة الإضطرار، هذا الاختصاص يستلزم ماذا؟ المستلزم للمنع مع عدم الاضطرار مطلقا، يعني سواء كان هناك خوف او لم يكن هناك خوف. اذا مع عدم الاضطرار وبعبارة اخرى مع القدرة على التورية لا يجوز الكذب، مفهومها سواء كنت خائفا او لا. هذيك شو تقول؟ تقول مع الخوف يجوز لك الكذب سواء كنت قادرا على التورية او لا. ففي مورد الخوف مع القدرة على التورية هذيك تقول المطلقات يجوز، وهذه المفهوم مفهوم هذه الرواية تقول لا يجوز. عموم من وجه، واذا صار عموم من وجه فيرجع الى عمومات حرمة الكذب. إذا تعارض في مادة الاجتماع لعد حكم مادة الاجتماع ما هو؟ لا الحرمة باعتبار سقط من هذا المفهوم، ولا الجواز باعتبار سقطت المطلقات في مورد الاجتماع. إذا لم يبقى عندنا لا دليل على الحرمة ولا دليل على الجواز، لقائل أن يقول نرجع إلى أصالة البراءة نشك، لأنه لا دليل على الحرمة لا دليل على الجواز. نقول إنما يرجع إلى الأصل العملي متى؟ إذا لم يكن هناك دليل لفظي، والمفروض عمومات الكذب موجودة فتشمل هذا الدور. ثم قال فتأمل، وجه التأمل يأتي والحمد لله رب العالمين.